أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان عن الحل وصلت النوبة إلى اسم الجنس النكرة اللي هو يعني ملون بالتنوين، تنوين النكرة. فوقع كلامنا على التنوين ماذا يضيف لمعنى اسم الجنس، والمعروف في علوم اللغة العربية أن التنوين يفيد معنى الوحدة، يفيد معنى الوحدة. وهذا التقريب لمعنى الوحدة الذي يفيده التنوين ربما أخذ بالبعض من علماء البلاغة إلى أن هذا التنوين نوع من القرين على الحال المفيدة للسريان والشيوع، مفيد للسريان والشيوع. فالوحدة ليست يعني لما تكون وحدة فردية فيها دلالة على الشيوع والسريان، فيها دلالة على الشيوع والسريان. بدلي جدلي مدلي مندلي، المهم بالتالي شيوع فيه نوع سريان، فيه نوع من السريان والشيوع. لذلك البعض يقول النكرة تنوين نكرة وحدة، لكن وحدة فيها نوع من الشيوع والسريان، فبالتالي نستغني عن أداة التعميم أو عن قرينة الإطلاق. ائتني برجل، حتى كانوا يقول يعني أي رجل، ما تحتاج إلى قرينة إطلاق. وهذا الكلام مو بعيد، يعني مو بعيد. الآن مع ذلك تنضم قرينة مقدمات الحكمة أو الإطلاق، أو ينضم أداة عموم أخرى مثل ائتني بأي رجل، ما في معنى، مثل ما مر بنا المفرد أو الجمع المحلى بأل، مثل بعد ما ورد في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ست دوال تأكيد على الجمع والسريان، أنه لم يتخلف من جنس الملائكة أحد عن طاعة حجة الله وخليفة الله، ما في معنى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يمكن يتضافر حينئذٍ عدة قرائن على الشيوع والسريان. المهم أن القول بأن قرينة التنوين وحدة شايعة سارية مو بعيد، قريب، ليس فقط صف وحدة مع أبهام، بل وحدة فيها نوع من السريان، عفوا مو وحدة مع إهمال، ليست وحدة، ولما شرح مبهمة، المقصود ليست وحدة مع إهمال، مو بعيدا يكون وحدة فيها سريان وشيوع. هذا بالنسبة إلى التنوين النكرة. تحصل على إتحال أن اسم الجنس الذي هو وضع على الطبيعة المهملة مجيء مجرد هما ممكن، أنه أتمين تنكير أو مع أل أو مع ما شابه ذلك. فضلا عن سياق التركيب قد يكون هو بنفسه بعد دال على العموم والسريان والشيوع، فعلى أي تقدير؟ إذن بقاء اسم الجنس في مرحلة الإطلاق الذاتي ربما على بعض الأقوال نادر، زمن ينتقل من مرحلة الإطلاق الذاتي فضلا عن الميلاتي إلى الإطلاق اللحاظي والإثباتي. الآن إذا افترضنا يجي البحث الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وعلماء الأصول، إذا افترضنا مجيء لفظة فقط لها دلالة على الإطلاق الذاتي أو الملاحي، الإطلاق الذاتي معناته قابلية الشيء، الإطلاق الذاتي يعني نفس ذات الطبيعة لها قابلية الشيوع، حينئذ تصل النوبة إلى الإطلاق اللحاظي أو الإثباتي بتوسط مقدمات الحكمة. أتصور الأخوة ذات واضح يعني في البحث أن البحث عن مقدمات الحكمة، عند مقدمات الحكمة ثلاث أو أربع، هذه المقدمات نتيجتها الإطلاق، نتيجتها الإطلاق الإثباتي واللحاظي، الإثبات الكاشف عن اللحاظي، الإطلاق الإثباتي أن تكون بمنزلة كل، بمنزلة ألفاظ العموم، نتيجة مقدمات الحكمة نتيجتها بمنزلة أداة عموم، منزلة عموم. أقول قبل الدخول الآن في مقدمات الحكمة ونتيجتها اللي هي الإطلاق، وهي على أقسام طبعا، مقامي والإطلاق، مقدمات الإطلاق الإثباتي مقامي وفي لفظي وفي الأقسام التي مرت بها متصل ومنفصل. أقول قبل الدخول الآن في مقدمات الحكمة والإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة، قبل الدخول فيها، من الواضح أن ما هو مقدم على مقدمات الحكمة ما هو؟ إطلاق الذاتي. إذن الإطلاق الذاتي يعني قابلية الطبيعة للسعة، لا بد من تحديد قابلية الطبيعة، قابلية الذات للسعة. هذا بحث كما مر بنا الوقوف عند عدة مرات، بحث تحليلي يحتاج إلى التأمل والتأني في تعاريف اللغوية، في التأني والتأمل والتحري في الاستعمالات الروائية، يحتاج تفكيك الماهية إلى أجزاء من أجناس فصول. هذا صف مقدم على مقدمات الحكمة فضلا عن نتيجة مقدمات الحكمة وهو الإطلاق. وهذا ما ركز عليه القدماء ويعني قصر فيه المعاصرين، أقول مو أقول كل المعاصرين، جملة من المعاصرين كثيرين. هذا يحتاج له ذوق فقهي، ذوق عرفي، ذوق لغوي، نباهة في الفرض الفقهي، كله يحتاج له. وهذا هو فراسة الفقيه وقوة الفقيه قبل مقدمات الحكمة، قبل إجراء إطلاق. الإطلاق الكثير يتوهم يعني عندما يريد يقول في البحث الفقهي يتوهم بأن الإطلاق من أسهل الأمور، في الحقيقة الإطلاق من أصعب الأمور، مو بلحاظ نتيجته، بلحاظ ما قبل مقدمات الحكمة. وسيأتي إن شاء الله في مقدمات الحكمة بعض مقدمات الحكمة جدا صعبة إحرازها، امتحانات الاجتهاد بل امتحانات العالمية يمتحن على أنه أعلم لو ليس بأعلم بهذه البحوث. هذا البحث اللي هو كيفية تصوير أو الوقوف على الإطلاق الذاتي وما يأتي من مقدمات الحكمة. إذا مهم أصلا إذا سارع الباحث في الفقه بدعوى إطلاق من دون أن يدلل على شواهد الإطلاق الذاتي وشواهد على بعض مقدمات الحكمة، من الواضح أنه هذا عفوي الاستدلال، سطحي الاستدلال. مهم جدا عملية التحليل، تحليل جدا مهم. أنا ذكرت الأقوام الآن، تبغوا تلاحظوا كتاب البيع للشيخ الأنصاري، يعني كم نموذج والخيارات، البيع والخيارات، مو بيع الشيخ الأنصاري، تلاحظ بيع الجواهر. بيع وخيارات الشيخ الأنصاري يعني تظل بيع وخيارات الجواهر مع تجديد الشيخ الأنصاري وعمقه وتدقيقه، ما في منافاة، لكن كثير الشيخ على كل يعني بنية الموجودة فيه موجودة في الجواهر. على كل هذا بعد من أسرار المكاسب على قول دايم واحد يشوف كيف. المهم هذا المطلب، تلاحظوا أي بيع وخيارات العلامة المتأخرين، النصوص موجودة قليلة مو كثيرة، لكن شوف البحوث التي ذكرها الفقهاء عبر مجموع طبقاتهم وأجيالهم، من أين أتت؟ كيف التحليل؟ هاي مرحلة التحليل. الآن شوفوا، لاحظوا الاستصحاب، هي جملة واحدة، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، استكررت في الروايات وليكن هذه الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. كم صفحة الآن كتب فيها الفقهاء؟ ها؟ تنبيهات الاستصحاب شكل، أقوال الاستصحاب شكل، بعضهم يقرأ يعني يبحث الاستصحاب سنتين ثلاث في الدور الأصولية، بعضهم يختصر ما قول سنة كاملة كل من مخزن جملة واحدة، شرطية الشك في المقتضى، الشك في الرافع، اتصال يقين بالشك، بدري كذا، اوه شوفنا بحث طلعوها، هاي شنو طلعوها من مقدمات الحكمة وبس نتيجة الإطلاق، لو استخرجوها من كبد هذه الجملة الشريفة من هذه المرحلة، مرحلة تحليل الإطلاق الذاتي، أجزاء كيف، هيكلة كيف، ولا من أحد من الفقهاء أو الأعلام يقول هذه هلوسات أو يقول هذه في تخطئ أو تصويب طبعا، لكن كل استنتاج يشفع عليه أن يستشهد بشواهد. إذن الاستدلال ليس مقتصر على سطحية العناوين، مهم دي المرحلة. جد الفقهاء بقوا النقض شنو معناه، حبل متين ينقض مدري كذا فلان، شوف على جو المعاني اللغوية، النقض مدري يصدق كذا، لا تنقض اليقين بالشك، كيف يتوارد اليقين على الشك، كيف كذا فلان، متعلق اليقين، هل مراد اليقين متيقن أو اليقين، شوف بدأوا يحللون هاي المعين الخطوة نفسها، الشك المراد من تساوي الطرفين لو مطلق الضم غير معتبر أو دي 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 دي. كل هذه بحوث لهذه المرحلة، شو من هالمرحلة دليل اجتهادي
يعني نفس الأصل العملي يضرب من الدليل الاجتهادي. دي المرحلة مهمة جدا جدا مهمة، طبعا مشروعة بشواهد لغوية، شواهد روائية، شواهد في الأبواب الفقهية، شواهد طبعا لابد من شواهد، ما يصير الدعاء بلا شواهد. بس دي المرحلة مهمة جدا جدا مهمة، حتى في العقائد طبعا، حتى في التفسير كثيرا ما شبهات كذا يقصر عن جامعه نتيجة عدم التأمل في دي المرحلة دي الخطوة، راح يتأمل فيه يشوف اوه ما شاء الله الدليل غني بأجوبة وبدلائل وبما شاء الله. يعني من أسوأ على حال مستويات البحث العلمي أن الباحث العلمي يعبر بسرعة على العنوان ذي الطبيعة، العنوان مأخوذ ما يتأمل فيه يتوقف فيه لغة، كل لغة ضرورية واللغة فيها علوم ومو علم واحد. ثم الاستعمالات الروائية شواهد، ثم الشقوق، ثم الزوايا، ثم أوه سلك بحث الصحاب مادة علمية ضخمة، البيع هكذا وهي مجرة. فده بحث مهم على أي حال، يعني عمدة التنسيق والاجتهاد هو هذا. الآن لاحظوا مثلا مقدمة الواجب، أقسام الواجب، تقسيمات الواجب، كل تحليل إن إذا ورد لك قيد مأخوذ في موضوع أنت كيف تحلله؟ هذا قيد متأخر، متقدم، معلق، مشهور، تريد وشوفها، يعني جملة واحدة ترد عندك، بس أنت تنجزها إلى احتمالات وشقوق هندسية عديدة هلم جرى، قيد واجب، قيد وجوب، كيف هو هذا؟ هاي تحليل نفس الخطوة. قبل أن أخطو قريط مطلق ومقيد وأحمل مطلق وكذا، نفس الخطوة هي الإطلاق الذاتي. أصلا ما مر من بحث الحقيقة الشرعية المشتاق كله هو في الحقيقة بحث في هذه المرحلة الإطلاق الذاتي، يعني نفس طبيعة الذات وقابليتها وسعتها هندستها وهيكلتها، هو هذا الدليل الاجتهادي، هو هذا الاجتهاد. بحث الحجج مهم بما فيه من أدلة اجتهادية، مو بما فيه من أصول عملية أو أدلة إثباتية، بما فيه هو هذا. مرحلة الإطلاق الذاتي ضروري، لأنه الآن صار منحة في عصرنا هذا، منحة تسطيح، منحة كيف تتمسك بالأصل العملي. أستاذنا ميزاش الآن مدخل تلميذ عضياء دين عراقي تلميذ نائيني والكمباني تلميذ على إتحاد الشعب الكامل حائل، ينقل عن أستاذة في نجل الأشهر عضياء دين عراقي، فهو من يعني البقية الباقية البارزة من تلاميذ العراقي. اللهم صل على محمد وعلى آله. دائما عضياء دين عراقي يقول كثرة التمسك في الاستدلال الفقهي بالأصول العملية دليل العجزة. مستشفى العجزة أكون دليل العجزة، لأن اللي عنده قوة وقدرة أصلا يغرف من دليل اجتهادي. طبعا واحد فنيات الأصول العملية وذهنيات الأصول العملية لا بأس، ما أقول لا طبعا ضروري فلان، لكن بذل الجهد فيها أكثر من دليل اجتهادي، هاي صارت ميزان منكوس مقلوب. دليل اجتهادي أول أقوى رتبة كذا فلان، المفروض بذل فيه أكثر فأكثر. وهذا أمر يعني ليس مثل ما يقول توصية نجدية أو كذا، لا واقعا دي توصية كلنا يجب أن نراعيها بشكل قوي. فضلا عن ما ذكرنا مرارا دليل اجتهادي الإثباتي في مرحلة بعد أهم من عنده اللي هي مبادئ الأحكامية وأصول الحكم أو أصول القانون، أصول القانون له بحث ثبوتي بعد
دليل شهادي يبقى إثباتي، لكن إثباتي دليل شهادي. في بحث ثبوتي اللي هو أصول الحكم في المبادئ الأحكامية، يعني نفس تحليل أقسام الوجوب، هذا بحث قبل أن تحلل أنت الظهور واللفظ كيف هي. نفس الملازمات غير المستقلة الخمس، اجتماع الأمر والنهي ضد مقدمة واجب، أقسام مقدمة واجب، أقسام الواجب، أقسام الوجوب، كذا وفلان. القضية القانونية تتشكل وتنبني من ثلاثة أضلاع أو أربعة أضلاع، كل هذه بحوث ثبوتية، حتى مو بالإجتهاد، هذه بحوث ثبوتية. مبادئ الأحكام كل ما يتوسع الإنسان فيها أقوى من الاقتصار على الدليل الاجتهادي الإثباتي، لأن نسبة دي البحوث مبادئ الأحكامية كبحوث ثبوتية نسبتها إلى البحث الدليل الاجتهادي الإثباتي كنسبة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصول العملية. اي طبعا انت اذا تجيب شاهد لغوي على كل، كيف اذا تجيب شاهد لغوي مقدم على الاصول العمليه؟ شاهد لغوي اللي الكثير يستسهل به مقدم على الاصول العمليه، دليل اجتهادي. كذلك اذا تجيب تحليل ثبوتي على حول اقسام الحكم، مراحل الحكم، نقاط القضيه قانونيه، لان لغه الفقه لغه قانونيه، يجي كيف تلها الإنسان منظومتها كذا كذا، هذا مقدم حتى على الأدلة الإثباتية اللي هي الاجتهادية. المهم هذه الآن سنغادر هذه المرحلة، لكن هي مرحلة مهمة جدا، تمرس فيها، تضلع فيها، الوقوف عندها مليا، كسب المهارات فيها كثير، يعطي تضلع للفقيه أكثر فأكثر. تأتي عن موبة ماذا؟ مقدمات الحكمة. يعني فإذا لم يكن في الدليل في اللفظي أداة عموم تصل نوبة إلى، يعني أداة عموم تصل نوبة إلى مقدمات الحكمة، الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، فتكون مقدمات الحكمة بمثابة لفظ دال على العموم. العناوين لمرت اسم الجنس وعلم الجنس مفرد المعرفة طبعا، إذا كان فيه مستغل غاية الأمر. الآن سنوضح إن ما في منافات أن يكون الدال على الشيوع والسريان عدة دوال، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعين. النائين يعني النائين وغيرها المجرى، أي أقول النائين هكذا ذكر. لكن ما في منافات أنه تنضم مقدمة الحكمة حتى لأداة عمر، كم ما في منافات تنضم تعدد الدال. ما في منافات الحين، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، المتعددة جيد، مع أنها لفظية لم تلغي بعضها البعض بل تعاضلت مع بعضها البعض. تجي إذا كان مقيد يكون وارد على مقدمات الحكمة، أما إذا ما كان مقيد في البين وإنما معاضد ما في مانع. لذلك ما ارتكز عند الإعلام احتياج ذات العموم، على كل سأتي في أين تحتاج ذات العموم إلا مقدمة الحكمة والإطلاق، هذا الشاهد على عدم المنافع إن لم يكن دعواهم صحيحة في الحاجة، لكنه شاهد على صحة تعاضد أداة عموم مالتهم.
المهم تأتي النوبة إلى مقدمات الحكمة للإطلاق.
مقدمات الحكمة للإطلاق يعني بعباره تأتي النوبة إلى البحث عن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق اللحاظي. تأتي النوبة إلى الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق اللحاظي لتوسط مقدمات ونتيجة الإطلاق. هذه المقدمات في اختلاف بين المشهور وبين صاحب الكفاية من جهة والنائين من جهة أخرى. ربما المشهور اقتصر على مقدمتين أو ثلاث لها النور أن يكون متكلم في مقام البيان، المقدمة الأخرى أن لا يقيد بمقيد. الآن مقيد متصل ومقيد منفصل ولا منفصل، هذا يسأتي البحثي الخلافي. المقصود ربما المشهور يبنون على الاكتفاء بهذا القدر من مقدمات الحكمة، لكن صاحب الكفاية أتى بمقدمة أخرى وقال لا بد من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. لا بد من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يعني يكون في مقام البيان لا يقيد بمنفصل ومتصل. مقدمة ثالثة أن لا يأتي بقدر متيقن في مقام التخاطب. البعض قال بأن هذه المقدمة التي ذكرها صاحب الكفاية بمثابة يعني مصداق من المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ عدم أن لا يأتي مقيد منفصل أو متصل، القدر متيقن في مقام التخاطب يعني كأنها قرينة بس خاصة. على كل مصداق مهم أبرز من قبل صاحب الكفاية أو لا أو المجرد أو أن القدر متيقن في مقام التخاطب ليس قرينة لكنه صالح للقرينة، ليس قرينة ولكنه صالح للقرينة. شو الفرق بين قرينة وصالح قرينية؟ يعني يريد أن يقول صاحب الكفاية لا يكفي عدم وجود القيد المتصل وعدم وجود القيد المنفصل، بل لا بد من عدم وجود ما يوهم التقييد. تارة قيد واضح أنه قيد متصل أو منفصل، تارة لا اسم منفصل لا أقل، تارة في شيء موجود محرز صالح للقرينية صالح لأن يكون مقيد، ليس ظاهر في التقييد لكن مردرج بين أن يكون مقيد وغير مقيد. إذن هذا الإطلاق ضعيف الآتي من مقدمات الحكمة، ليس يضعفه التقييد فقط، يضعفه ويزيله ويرفعه حتى ما يوهم التقييد. طبعا ما يوهم التقييد غير توهم التقييد. ترى مثلا ما أحرز شيء موجود في البيت أحتمل أن في تقييد، هذا بس آخر. لا ترى أحرزت وجود شيء من يعني نكتة حالية أو مقالية لكن أشك أن هذه ليها دلالة على التقييد أو لا. صاحب الكفاية يقول حتى هذا قيد ثالث في مقدمات الحكمة والإطلاق يجي من لا يكون في البين. جيد، إذن بهالبيان لا يصير المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية تغاير المقدمة الثانية. جيد، نقطة لطيفة. أما النائين استجمعنا في هرس الأقوال لا يستعرضان
أما النائيني رحمة الله عليه جاء النائيني جعل مقدمات ثلاث لكن غير مقدمة صحيحة، ترتيب المقدمات مغيرة. النائيني جعل أول مقدمة يصر عليها إصرار شديد من النائيني إن كان الإطلاق، ومقصود من كان الإطلاق أي كان الإطلاق، مو الإطلاق الذاتي، مقصود الإطلاق اللحاظي. هني ها هنا يدخل الإطلاق اللحاظي على الخط، يعني وين هذا يستنفتش عن الإطلاق اللحاظي؟ سرعة قفزنا من الإطلاق الذاتي، قفزنا إلى وين؟ إلى الإثباتي. اللحاظي صار مغفول عن إن عيني ولا نعطيه حقه. هني يجي دور الإطلاق اللحاظي. إذا المقدمة الأولى عند الميزان النائيني ماذا في الإطلاق؟ مو أن يكون متكلم، ليس أن يكون متكلم في مقامه. المقدمة الأولى عند الميزان النائيني إمكانية وقابلية الكلام بالإطلاق أو العنوان للإطلاق اللحاظي. هذا كلام الميزان النائيني. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية البيان عند الميزان النائيني. المقدمة الثالثة أن لا يأتي بقيد متصل أو منفصل. إذن ميزان النائيني هكذا رتب المقدمة، ولم يعترف بكلام صاحب الكفاية أنه لا بد من نفي القدر نفيقا. البعض من الأعلام جمع بين كلام النائيني وكلام الكفاية، يصير أربع مقدمات. البعض آخر من الأعلام جمع بين كلام النائيني وكلام صاحب الكفاية، لكن لم يقبل قدر متيقن، لم يقبل قدر متيقن كشرط، عدم عفوا، لم يقبل شرطية عدم قدر متيقن، قال شرطية أن لا يكون في البين ما يوهم التقييد، أعم من خلي، وهذا شيء جيد. تذكرون الآن مر بنا تفسير المقدمة الثالثة، إن شاء الله نتابع الكلام فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.